ده بودكاست المستجد الموسم الثاني.
في الحلقات السابقة من المستجد حكينا عن قصص تداولها العالم خلال الأسابيع الماضية، قدمنا الخبر مع التفاصيل الأبرز المتعلقة فيه، وفكرنا ببداية هالحلقة وقبل ما نبدأ بموضوعنا الأساسي نحكي لكم أهم المستجدات بالأخبار اللي شاركناها معكم. بدينا الموسم بانفجار مرفأ بيروت الكارثي، والخبر الأحدث هون إنه بعد أكثر من شهر من وقوع الانفجار اشتعلت نار بمخزن للزيوت وإطارات السيارات بالمرفأ ذاته.
شباب يا صبايا، في حريق بالمرفأ، الله يحق 8/9/2020 الساعة 5:06.
لسه مش واضح الأضرار بالتفصيل، بس يضاف هذا الحريق لخيبات أمل متتالية بعيشها لبنان وموضوع تحقيق جديد لسه ما صدرت نتائجه. آيا صوفيا بين الكاتدرائية والمتحف والمسجد هالأيام لساته مسجد.
آيا صوفيا تشيلسي زيجية كرسي، آيا صوفيا تشيلسي.
وفي أخبار عن قرار الرئيس التركي أردوغان بشأن تحويل متحف تاني كان برضو كنيسة قديمة إلى مسجد. وأخيراً ليس آخراً وتبعاً لحلقتنا يا سلام سلم عن التطبيع العربي مع الاحتلال، أعلنت البحرين رسمياً عن اتفاقها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية على خطى الإمارات.
الحكومة اللي تضرب السفير الإسرائيلي عن مصلحته وأكبر رجع دم المصريين اللي ماتوا امبارح على الحدود. احنا دمنا مش رخيص.
وسفارة الكيان الصهيوني على أرض الأردن ورفض العلاقات ما بين الأردن الرسمي والكيان الصهيوني.
إذا لسه ما سمعتوا الحلقات الماضية تقدروا ترجعوا تسمعوهم على منصة البودكاست اللي بتفضلوها. نبدأ بحلقة اليوم.
شوربة الخفاش هي السبب في كل حاجة،
كله من شوربة الخفافيش، الله يسامح اللي كان السبب.
أكيد سمعت الجملة دي بأشكال وتنوعات مختلفة على مدار الفترة الماضية
طبعاً، وأصابع الاتهام كلها تتجه نحو الصينيين. هم سبب في كل الهم والغم اللي احنا فيه، وسبب ظهور وباء عالمي جديد اجتاح العالم.
أبي لقد نجحت،
كان تحليلك رائعاً.
عما تتحدثان؟
بسبب الصينيين وعادات الأكل الغريبة والمقززة هاي العالم كله محبوس في البيت، هذا حسب أقوال كثر من الناس في هذا العالم.
وباء كورونا أو كوفيد-19 غير حياتنا للأبد، بس الحاجة الملفتة إنه من الصعب جداً تغير قناعات الناس بأي حاجة تانية غير اللي هم مقتنعين بيها، خاصة لو متمسكين بيها لأسباب لها علاقة بالمشاعر، زي مثلاً لما ناس كتير قررت إنها تلوم الصينيين على كل حاجة.
في هالحلقة من المستجد رح نسأل حالنا أين المنطق يا هذا؟ أو بالأحرى شو هو المنطق البشري اللي بيظهر في الأزمات، في وباء عالمي مثلاً؟ وراح نتناول لمحة عن كيف إحنا كبشر بنفكر وبنتصرف بهيك ظروف.
الحلقة دي حلقة خاصة من المستجد، وده بس الجزء الأول منها، استنى الجزء التاني قريب جداً خلال الأسبوع. ودلوقت خلينا نبدأ بالجزء الأول. معاكم هشام إسماعيل ولما رباح. كنا بنقول إيه؟ ترسب في الوعي الجمعي إن شوربة الخفافيش هي السبب، رغم إنها بالتأكيد مش هي سبب الهم اللي إحنا فيه ده، وده حسب أغلب التقديرات العلمية.
وموضوعنا هون هو مش إيجاد سبب الوباء على قد ما هو التأمل بهالمثال. ليش؟ رغم إنه في كثير حقائق علمية تنفي هالموضوع، في ناس لسه متمسكين برواية شوربة الخفافيش، والمشكلة إنه هالرواية ما بتخلص آثارها هون.
مع بدايات وباء كورونا ويمكن لحد دلوقتي بس بدرجة أقل شوية، واجه الصينيين والأفراد اللي ليهم ملامح أسيوية مواقف عنصرية في كتير من البلدان، والناس كانت بتتعامل معاهم باعتبارهم مصدر الفيروس.
لم يتحول الحي الصيني إلى مدينة أشباح، لكن أصحاب المطاعم والمتاجر فيه يشكون انخفاضا في المبيعات بنسبة 50% منذ انتشار فيروس كورونا، وبالنسبة لبعض السياح الأجانب فإن المجيء إلى المكان يعد مغامرة.
وفي كتير من دول العالم عدة حوادث مسجلة كانت بسبب الاعتقاد ده، منها في أمريكا وفلسطين مثلا وفي مصر.
بعد أكثر من 4 أعوام من الإقامة والحياة الطبيعية في مصر، يخشى طه الصيني الجنسية الخروج إلى الشارع إلا للضرورة. فمنذ ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، أصبح يتحمل كما يقول مسؤولية ظهور المرض في بلاده ونظرات الناس في الشارع التي يشعر معها بأنه شخص غير مرغوب في وجوده.
ده حتى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نفسه، وفي أكثر من مناسبة وصف الفيروس بأنه الفيروس الصيني. وعلى فكرة لما يقول أن الفيروس الصيني، هو كده بيخالف توصيات منظمة الصحة العالمية اللي بتنادي بالتوقف عن وصف الفيروسات بأسماء مدن أو بلدان، وده منعا للتمييز ضد أفراد العرق أو الدين أو البلد دي.
كتبوا بعض الباحثين اللي وثقوا الأوبئة بالعالم إنه إحنا البشر في أوقات الأزمات الكبرى بنعتمد في قراراتنا على مشاعرنا أكثر من التفكير المنطقي، وهذا إشي ما تغير من وقت الطاعون للكورونا. طريقة التفكير متشابهة لدرجة كبيرة.
منذ آلاف السنين ظلت النظرة السائدة للمرض، خصوصاً المعدي منه والوبائي بصورة خاصة، تعتبر أن الوباء أو الجائحة هي إما لعنة إلهية أو عقاب من الآلهة كما في المجتمعات القديمة الغير توحيدية، أو تسليط للغضب الإلهي على الخارجين عن الطاعة والشواذ والأشرار إلى غير ذلك من الصور أو الأفكار التي تروج في مثل هذه الظروف.
نسمع أكثر من عبد المجيد السخيري الباحث في الفلسفة والعلوم الإنسانية.
في مثل هذه الظروف الاستثنائية وأيضا تلبد الحس لتعطيل الطاقة النقدية لدى الناس وتطويع مشاعرهم وعواطفهم اللي جعلهم يصدقون بسهولة وبلاء أحيانا كل ما يملى أو يمرر لهم تفسيرات خرافية أو نظريات مؤامرة أو تشكيكات غير مستندة لأي براهين علمية أو أدلة ملموسة أو مقبولة عقلانيا، فضلا طبعا عن اختراع أعداء معينين يلقى عليهم اللوم، غالبا ما يكونوا طبعا أقليات، إما أقليات دينية أو إثنية أو عرقية وما شابه ذلك، أو أكباش فداء يتم التضحية بهم طبعا وتقديمهم على شكل قرابين في النهاية لتهدئة روع المجتمعات المصابة وترضية العامة لتفادي الاضطرابات والتمرد، وأحيانا بل يمكن أيضا تفادي ثورات.
يعني نظريات المؤامرة حسب كلام أستاذ عبد المجيد مش مجرد آثار جانبية عادية، هي واحدة من طرق البشر غير المنطقية للتعامل مع حاجات خايفين منها أو مش فاهمينها بشكل كافي.
ولما بيكون الخوف هو سيد الموقف فهو اللي بيحرك البشر وبيوجههم، ومندخل في دوامة من محاولات النجاة الفردية. ساعتها الأسهل هو إن نلاقي حدا نلومه بدل ما نلوم المجهول، وعادة بتكون الفئات الأضعف أو الأقليات في المجتمع هي الضحية.
كتير من المؤرخين شايفين إن الكراهية كانت النتيجة الطبيعية للأوبئة، وبيقولوا إن إلقاء اللوم على فئة أو شخص هي طريقة دفاعية بتخلي البشر بشكل ما يقدروا يفهموا الأوبئة دي، وبالتالي يتخيلوا أنهم قادرين يسيطروا عليه.
كوارث طبيعية دائماً انتشار الأوبئة تفسيرات أسطورية، اخترعت رواية عجيبة للسيطرة على الانفعال الجمعي، وظلت كذلك ملازمة لكل أزمات من هذا النوع حتى في عصرنا. في القرون الوسطى مثلاً لما ضرب الطاعون الأسود كما أطلق عليه آنذاك، سالت نظرية مؤامرة بين الناس مفادة أن اليهود هم من يقفون وراء انتشار الوباء بتسميمهم للآبار، وطبعاً وقعت مذابح كبيرة، ولولا تدخل البابا بنفسه في ذلك الوقت لتفنيد طبعا هذه النظريه لتم ارتكاب طبعا مزاد رهيبه اخرى في حق الاقليات اليهوديه باوروبا كلها.
الوقائع اللي استاذ عبد المجيد بيتكلم عنها هنا حصلت اثناء وباء الطاعون الاسود، واحد من اكثر الامراض فتكا في تاريخ الانسانيه، واللي وصل لقاره اوروبا في منتصف القرن ال14.
غير اللي عمله هذا الوباء في القاره الاوروبيه من وفيات واثار اقتصاديه هائله، فهو كمان تسبب وقتها بموجات عنف جماعي كبيرة كانوا أبرز ضحاياها اليهود في أوروبا.
وقتها كان في اعتقاد أن اليهود هم سبب الطاعون، اليهود كلهم بلا استثناء، واتهموا بتسميم الأبار اللي بيشرب منها المسيحيين في أوروبا، واتكررت وقتها كتير من المذابح ضدهم. والصورة دي صورة اليهود المسؤولين عن كل مشكلة في القارة فضلت مكملة طول فترة طاعون القرون الوسطى. وعشان نفهم ليه لازم نعرف أن الطاعون لما انتشر في قارة أوروبا في منتصف القرن الـ14 كانت المسيحية مسيطرة على كل جوانب الحياة، سواء جوانب اجتماعية أو سياسية.
وكانوا اليهود في نظر المسيحيين خارجين عن الجماعة، عضو مختلف غريب مش لابق للجسم المسيحي الكبير، وبالتالي كانوا كبش فداء سهل، وكانوا بسهولة ممكن استهدافهم وسط أجواء من الوباء وكل الخوف والذعر اللي بيجي معاه.
اتهام اليهود واضطهادهم في الفترة دي ما كانش مقتصر على بلد واحدة في أوروبا، فامتد من أسبانيا لفرنسا وسويسرا. تعرض فيهم اليهود لهجوم عنيف، ووصل الموضوع لدرجة أن بابا الفاتيكان وقتها بنفسه خرج واعترض وقال أن الطاعون بيصيب الناس كلها بما فيهم اليهود، فبالراحة يا جماعة مش كده.
بس يا أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، لو مفكرين الموضوع مقتصر على الدين أو جنسية معينة فدايماً في مفاجآت وتصورات ممكن نلاقيها عجيبة في وقتنا هلأ. ولو فكرنا بالمنطق، لما تكرر حدوث الطاعون مرة أخرى في منتصف القرن 16 و17 في مدينة ميلانو الإيطالية، الشائعات هالمرة طلعت على فئة أخرى ومجموعة تانية، اتهموا إنهم السبب في انتشار مرض الطاعون. ما إحنا لازم نلاقي حدا حمله المسؤولية، بس هالمرة ما كانت فئة دينية، الاتهامات كلها اتجهت نحو الأطباء والعاملين في المجال الصحي والضباط المسؤولين عن فرض النظام والحنوتية، يعني متعهدي دفن الموتى، ومطهري البيوت، بل وحتى سواقين عربات الخيول المخصصة لنقل الموتى، والناس اللي بتحفر القبور.
كل الوظائف دي الناس اعتبروهم مسؤولين عن إن المرض مستمر ومنتشر، بل وبعض الناس وقتها قالوا إن الفئات دي عايزين المرض يفضل موجود ومنتشر عشان أرباحهم تزيد وفلوسهم تكتر. دي كانت نظريات المؤامرة على أيامهم. إنما على أيامنا فالعاملين في الرعاية الصحية تعرضوا للوسم الاجتماعي. تخيل في مجموعة من البشر قرروا إنهم بنفسهم هم اللي هيواجهوا الوباء، وإنهم باعتبارهم عاملين في القطاع الطبي هيبقوا في الصفوف الأولى للتعامل. تخيل بقى في نفس الوقت إن المجتمع في بعض الأحيان كان بيعامل الأشخاص دول بشكل سيء واعتبرهم مصدر من مصادر العدوى. واحد من الأمثلة دي قصة طبيبة مصرية.
هاي الطبيبة كانت بتشتغل بمشفى ومسؤولة عن فرز حالات الاشتباه بفيروس كورونا. قررت تترك منزل عائلتها وتسكن لحالها لضمان حمايتهم من العدوى في حال هي مرضت. بالبناية الجديدة ما اختلطت بالسكان كمان لحمايتهم. تتفاجأ بيوم إنه في سكان من هالبناية ومعاهم رجال أمن وحراسة بيصيحوا على باب بيتها مصرين بدهم يطردوها من البناية.
لقيت 3 سيكيورتي و3 من الجيران، 2 ستات ومعاهم 1 راجل، والشارع تقريبا كله بيتفرج. في ايه يا جماعة؟ هو انت دكتورة فلانة اللي شغالة في الحميات؟ اه يا جماعة انا دكتورة فلانة اللي شغالة. خير؟ احنا عرفنا عنك كل حاجة، انت جات جبلنا المرض هنا؟ احنا عندنا عيال صغيرة. واحد تاني بتاع سيكيورتي برضو يرد يقولني هو انتي فاكرة ان احنا مش هنعرف عنك حاجة؟ احنا عرفنا عنك كل حاجة على فكرة. يعني العم الخطير الهيرو اللي شغال في المخابرات عرف عني كل حاجة، وهي كأن الدكتور دلوقتي بقى شخص مشبوه فعليا.
ومثال تاني كان لما اهالي قرية من قرى محافظة الدقهلية في مصر رفضوا دفن طبيبة في مقابر القرية بعد ما توفت بسبب إصابتها بالفيروس، رغم إن ما فيش أي خطر صحي مباشر هنا، لكنهم كانوا خايفين إنها تنقل لهم العدوى.
يمكن اللي حصل واللي اتقال كله في السوشيال ميديا عن أهل القرية شبرا البهو هو لا يعبر عن أهل الدقهلية ولا حتى يعبر عن أهل القرية، لأنه المجموعة اللي طلعت ما تكملش 150 واحد من 150 واحد دول لا يمثلوا حتى أهل القرية.
صحيح إن الخوف من العدوى دي فكرة حقيقية، لكن الحقائق بتقول إن مفيش عدوى ممكن تنتقل لو الدفن تنفذ بطريقة صحيحة.
كل حديثنا بيتبين إنه ما في عامل واحد بيخلي الناس تعمل تكافل بحالة الوباء، أو عامل واحد بيخلي الناس تلجأ للوم وكراهية الآخر. في مجموعة عوامل شخصية واجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية بتلعب دور.
معانا دكتور سحر حجازي المتخصصة في علم النفس الاجتماعي، بتساعدنا نحاول نفهم إجابة سؤال: هل اللا عقلانية دي حالة عامة؟
يعني بالنهاية المجتمع هو متكون من أفراد، هلأ إذا بدنا نحكي عن المجتمع ككل بعلم النفس الاجتماعي منقول كل ما كان في حشد كل ما كان سيطر اللاوعي الجمعي وبالتالي العقلانية تضعف عند الأفراد. وهيدي الحالة بتزيد مع وجود أوبئة، مع وجود تهديد، خطر ما إلى آخره. هلأ ولكن ما بيمنع من وجود حالات المجتمعات كانت عم تتعامل بموضوعية وبعقلانية مع الوباء.
كلام دكتورة سحر بذكرنا بردود أفعال كثير من الناس في منطقتنا العربية وفي العالم كله مع بداية ظهور جائحة كورونا والتعامل مع التهديد والخطر باعتباره مبالغة مش كثير واقعية. يعني كم مرة طلعت مع تاكسي وقل للشوفير شيلي هالكمامة يا عمي ما فيش كورونا انت صدقتي؟ وأحاديث بتعتبر الوباء مؤامرة من شركات الأدوية أو مؤامرة من الصين على أمريكا أو من أمريكا على الصين أو من أمريكا على العالم ومن أي حدا على أي حدا. وأكيد إنه في سوابق تؤدي لحبك هاي المؤامرات الخطيرة ما اختلفناش، ولكن تفترض هالمؤامرات إنه في إشي بيصير خطير ممكن يكون أي إشي غير إنه وباء حقيقي انتشر بالعالم.
يمكن لأن الفكرة دي مخيفة ومرعبة وحلها هو التفكير في مؤامرات ودسائس، مع الأقل المؤامرات دي مش بتهدد حياتي.
لما بتنوجد الأوبئة اللي بيصير إنه الناس بالمجتمع والمجتمع عموما بتنفقد فيه وبتختفي كل ضمانات الحياة الآمنة والمستقرة، وبيصير الإنسان عم بيعيش على خط رفيع بين الحياة والموت.
وحسب مقال مهم كان عنوانه Why Facts Don't Change Our Minds، يعني لماذا لا تغير الحقائق أراءنا، بيقول المقال يبدو أن أدمغتنا مصممة بعناية عشان تصدق الأشياء المريحة اللي عايزة تصدقها اللي أسهل تصدقها، وإن على العكس من التصور الشائع عند كتير من المفكرين والعلماء فالحقائق وتوصيلها للناس مش بس هو نقطة الضعف الوحيدة. ساعات بتكون الحقائق قدام عينينا لكن مشاعرنا هي اللي بتتحكم في طريقة تعاملنا معها، وممكن بكل سهولة نختار إننا ما نصدقش حاجة لمجرد إنها بتخوفنا، أو نصدق حاجة غلط لمجرد إنها بتدينا إحساس وهمي بالسيطرة على العالم حولنا.
بهالحلقة حكينا عن البشر، عن ردود أفعالهم بمواجهة حدث كبير بحجم الوباء، وشو اللي بخلي ناس كتير تهاجم أول ما تهاجم بكل خوفها وتوترها وقلقها فئات أضعف منها، ومرات بهاجموا فئات بتنقذ حياتهم بشكل يومي. وحكينا عن ليه العقلانية هي عادة أول ضحية من ضحايا الكوارث الكبيرة.
وفي الحلقة اللي جاية هنتكلم أكتر عن تأثير كورونا على علاقة الناس بالسلطة، إزاي بتاخد شكلها في الأوقات دي وتتكون، وإزاي بتبقى أحياناً مساحة كبيرة لتبرير إجراءات عنيفة وغير معتادة. ده بودكاست مستجد، كنت معاكم في التقديم هشام إسماعيل، ولما رباح في التقديم والتحرير، أحمد جمال في الكتابة، روان نخلة ومحمود الخواجة البحث، وتيسير قباني في الإخراج الصوتي. ما تنسوش تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقاتنا اللي جايه.